المسافة بعيدة، لكنه أخذ يبول، ومعروف بأن الحمار يعني يكون منظره ملفتا للنظر في مثل هذه الحال. فشعر بأن هناك قطرات وقعت على ساقه، فهنا تدارك وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه يستحيل كل الاستحالة أن يكون الحمار على هذا البعد وأن يصل بوله لساقه، فأدرك أن هذا من وخز الشيطان ليوقع في نفسه أنه أصابته مثل هذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشيء يجده الرجل في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يأتي فينقس في مقعدة الإنسان فيخيل إليه أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء. المهم أن مثل هذا التعمق الذي يولد مثل هذه الأسئلة التي تجر أسئلة أخرى قد يفتح باب شر على المسلمين وتضييق. ومعلوم بأن الدليل إذا ورد ستتبعه أفهام، يعني لو تكاثرت الأحاديث التي فيها الحديث عن مثل هذه القضايا لتولد على كل حديث مناقشات بين أهل العلم. الآن انظروا إلى المسائل الخلافية بين أهل العلم، ما أكثرها بسبب اختلاف الأفهام. فكيف لو كانت الأدلة أكثر من هذا؟ وكيف لو كانت الأدلة محددة بشكل أدق في قضايا وجزئيات؟ فإنه سيتولد على ذلك من الخلاف الشيء الكثير. وأما التفريق بين الصحابة الذين كانوا بظهراني النبي صلى الله عليه وسلم والقادمين من خارج المدينة، فإن القادم من خارج المدينة في الأعم الأغلب ما يقدم إلا وهو محتاج للسؤال، لكونه عرضت له مسألة، هذه المسألة أقدمته من عند قبيلته ومن بلده إلى أن يأتي إلى المدينة. فليس من اللائق في مثل هذه الحال أن يقال للواحد منهم لا تسأل. وحتى الصحابة الذين بنظرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الواحد منهم سؤالا واقعا له فإنه لا بأس بذلك، ولكنهم نهوا عن التكلف في السؤال. والله تعالى أعلم.
عليكم شيخ.
السؤال الثاني شيخ مبارك.
السؤال الثاني ما في سؤال.
أجل بركة الله.
إيه ما ضرب. في سؤال.
إيه نعم.
هل من سوء الأدب أن يسأل الطالب كثيرا؟
إذا كان الطالب يسأل فيما يتعلق بما طرح من باب الفهم والتعلم للشيء الذي شرح وبين من قبل الشيخ أو المدرس، وكان أسلوبه في السؤال أسلوبا مؤدبا، فهذا ليس فيه سوء أدب. لكن إذا كان الطالب يسأل ليحرج المدرس أو يحرج الشيخ، أو أسئلته فيها هذا التكلف الذي ذكرناه الذي يدل على وجود وسوسة ويدل على أن هناك تفتيش عن أشياء لا يليق ذكرها، فإنه قد يفتح باب شر على الناس بسؤاله، فالشبه خطافة. فقد يقع هذا التساؤل في نفس إنسان ليس به وسواس فيصاب بالوسواس من جراء هذه الأسئلة. هل يمكن أن يقع هذا؟ أقول نعم. أنا سألني أحدهم وقلت له: كيف أصابك؟ قال: كان أخي مبتلا بالوسواس، فصار يسأل أسئلة وقعت في نفسي فولدت عندي هذا الوسواس. يقول: وأخي ترك الوسواس، تركه وجاءني هذا الوسواس. هذا الذي يعني ينبغي أن يتنبه له. في سؤال آخر: هل تتعارض معرفة معاني القرآن؟ نعم، لو تسأله يا شيخ مبارك.
نعم، هل يتعارض معرفة معاني القرآن وجماليات المعنى في السور مع ما سبق ذكره في المحاضرة السابقة، وهل يعد هذا من التكلف؟
هل يتعارض معاني القرآن وجماليات المعنى في السورة مع ما سبق في المحاضرة السابقة. لو يوضح السائل يعني استخدام عبارات مثل هذه، يعني قد يتراءى للإنسان من نفسه أنه سأل سؤالا محددا، والحقيقة أن السؤال غير محدد. دعونا نحلل هذه الكلمات. هل يتعارض معرفة معاني القرآن؟ طيب، معرفة معاني القرآن وجماليات المعنى في السور. طيب، معرفة معاني القرآن يعني جماليات المعنى متعلق بمعرفة معاني القرآن مع ما سبق ذكره في المحاضرة. طيب، سبق ذكره في المحاضرة كثير، يعني ما هو الشيء المحدد؟ وهل يعد هذا من التكلف؟ أقول إذا كنت تسأل عن تفسير القرآن وبيان معانيه وهو شيء جهلته، فهذا لا يتعارض. أنت تتعلم العلم، مثل ما ذكرت قبل قليل عن جواب السؤال الذي مر معنا، هل من سوء الأدب أن يسأل الإنسان؟ لا، ليس من سوء الأدب ما دام الإنسان في مجلس العلم فلا بأس، لكن أيضا السؤال لابد أن يكون متعلقا بما طرح، مثل معنى لم يتضح له جيدا، أو يعني السؤال نفسه يدل على عقلية صاحب السؤال. فإذا كان سؤاله فعلا يبين شيئا لم يبينه الشيخ، فإن هذا من جمال السؤال. لكن إذا كانت الأسئلة تدل على التكلف والتعمق الذي أشرت إليه، فالوضع يختلف. ولهذا يعني لا نستطيع أن نقول إن السؤال ممنوع مطلقا، ولا ينبغي أن يكون أيضا الباب له مفتوحا مطلقا، بحيث أن الأسئلة تفضي إلى إثارة شبه ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.
أحسن الله.
طيب، نبدأ بالدرس.
الله يحفظك. نبدأ. نقرأ شيخنا؟
أي نعم، نعم، تفضل.
بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب كما نلاحظ أن البخاري ربطه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الامتثال لأوامره صلى الله عليه وسلم فهذا تقدم معنا. لكن أيضا هل يدخل في الاعتصام بالكتاب والسنة أن يقتدي المرء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بابه واسع، خاصة عند الأصوليين كما سأشير إلى بعضه إن شاء الله تعالى. فالأصل في هذا هو قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعمها الأمر الوارد في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. و في قول الله جل وعلا: فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله كما يجب اتباعه في أقواله، إلا أن يقوم دليل على أن هذا الفعل من باب الندب أو من باب الخصوصية، يعني أن يكون مختصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك علماء آخرون قالوا لا، إن الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب دائما، وإنما قد تأتي أو قد يأتي هذا الاقتداء على الوجوب ويحمل على الوجوب، أو ربما حمل على الندب أو على الإباحة، فهو يحتاج إلى قرينة تدل على هذا أو هذا أو ذاك. فمن القرائن التي ذكرت أن يكون هذا الاقتداء جاء على وجه القربة، يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فهل قيام الليل واجب؟ وهل يجب على الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ لأن الراجح أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا، ولكنه ليس فرضا على الأمة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي هو قيام الليل هو من أفعال القرب، جاء على وجه القربة لله جل وعلا، فما جاء على وجه القربة فإنه يكون للندب، وهذا إذا كان وجه القربة فيه ظاهرا. وهناك من قال بل حتى لو لم يظهر وجه القربة فإن ما جاء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب مطلقا، سواء كان للقربة أو لا، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على إما على الإباحة أو على الوجوب. وهناك من جعل القرينة متعلقة بالتكرار وعدمه، يعني هل وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو يقع من النبي صلى الله عليه وسلم دوما؟ فإن كان وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وليس هناك ما يدل على الوجوب والاستحباب فإنه يحمل على الإباحة، وأما إذا كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني فيه تكرار فهذا يمكن أن يكون من باب الندب وليس من باب الوجوب، إلا إذا دل دليل على وجوبه. وهناك من قال بل إنه يعود إلى نفس الحكم الموجود في ذلك الفعل، فإن كان بياناً لمجمل فإنه يأخذ نفس الحكم، يعني إذا كان هذا المجمل حينما بين أفاد الإباحة فإنه يكون مباحاً، أو أفاد الندب فإنه يكون مندوباً، أو أفاد الوجوب فإنه يكون واجبا. فهذا إذا كانت هذه القرينة فيها بيان لمجمل، يعني هذا الفعل يبين شيئا فيه إجمال، فإنه يأخذ نفس الحكم. فإذا كان وجه القربة أو إذا ظهر وجه القربة في الدليل كما قلنا فإنه يحمل على الندب، إلا إذا لم يظهر فإنه يكون للإباحة. والبخاري رحمه الله في هذا الباب اقتصر على هذا الحديث فقط، يعني ما أورد إلا هذا الحديث، لأن هذا الحديث نجد أنه تضمن أمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسهم لهذه الخواتيم التي من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتسوا به في هذا الفعل. وكذلك ائتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترك، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ترك لبس هذا الخاتم الذي فيه الذي من ذهب، ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبس هذه الخواتيم. فالبخاري وجد أن هذا الدليل دليلا كافيا في هذا الباب، يدل على الائتساء في الفعل والائتساء في الترك. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل الذي في الحقيقة ما بودي أن أتوسع فيه توسعا كثيرا، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يوفق أن أجمع الكلام عليه جمعا، يعني ما أتوسع فيه، وإلا في المبحث طويل. وهناك من أفرد هذا الموضوع ببعض المؤلفات، مثل الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب يقع في 3 مجلدات، وهذا يدل على أن الموضوع واسع. لكن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها أقسام، منها قسم متعلق بالعبادات، ومنها قسم متعلق بالعاديات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر، يأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء ويذهب للخلاء، يعني أحواله مثل أحوال الناس. فهذه الأحوال التي تسمى الأفعال الجبلية، التي هي من جبلة وخلق الإنسان، هذه الصواب فيها أنه لا يترتب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تسننا أو غيره، لأنها من التي الأصل فيها الإباحة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأكلات المعينة، مثل محبته عليه الصلاة والسلام للحم الذراع، أو محبته للدباء يعني القرع أو نحو ذلك، فإنه لا يلزم من هذا الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا يقال إن هذا سنة أو مندوب. يعني من قال إنه ينبغي لنا أن نحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الذراع أو من الدباء، طيب بعض الناس نفسه تعاف لحم الذراع، وبعض الناس نفسه تعاف الدباء، فهل يقال عن هذا إنه ناقص إيمان أو إنه لم يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن هذه أمور لا يترتب عليها لا ند ولا كراهة، بل هي محمولة على الإباحة. ومثل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق أزراره أحيانا، أو كان يلبس العمامة، أو بعض الألبسة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا لبس الإزار. هل نقول الآن إننا بلبسنا للثياب وتركنا للبس الإزار نكون قد خالفنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقتدي به؟ وكذلك حينما تركنا العمامة وجعلنا على رؤوسنا هذه الأغطية وهي ما يسمى بالغترة، ونقول هذه كلها مما يرجع فيها إلى أعراف الناس، لكن يبغي أن لا تشتمل على محرم، مثل أن لا تكون من الحرير بالنسبة للرجال، أو لا يكون فيها بعض الألوان التي وردت فيها بعض الأحاديث مثل لبس الأحمر، وإن كان فيه يعني أيضا خلاف بين أهل العلم، لكن بعد الإنسان عن الخلاف هذا أفضل وأحسن. وكذلك المعصفر، يعني فيه نزاع في بين أهل العلم في الأحمر والمعصفر، فكون الإنسان يبتعد عن الخلاف هذا أفضل له وأحسن. كذلك أيضا أن لا يكون هذا اللباس فيه إسبال، لأن الإسبال منهي عنه، ونحو ذلك من الأمور المحرمة. فإنه إذا كان الإنسان، وكذلك لا يكون فيه تشبه مثلا لا بالنساء بالنسبة للرجال، لا يتشبهون بالنساء والنساء لا يتشبهن بالرجال في ألبستهن، وكذلك لا يكون فيه تشبه بأعداء الإسلام، إذن ما يمكن أن يجر إلى محرم فإنه يكتسب نفس الحكم فيكون محرما. أما إذا خلى من هذه المحاذير فإنه يبقى على الأصل وهو الإباحة. ولعل بهذا يكون اتضح الأمر فيما يتعلق بالأفعال الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه لا يستفاد منها لا ندبا ولا كراهة، فضلا عن أن يكون هناك وجوب أو تحريم. طيب، هناك بعض الصحابة الذين كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فنقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مجتهدا في هذا، ولكن لم يقر من باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما وجدنا أحدا من الصحابة يصنع كما صنع ابن عمر، بل أبوه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن فعله، فيقول نهينا عن اتباع آثار أنبيائنا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديدا في هذا الباب. يعني مثلا لو كان في سفر ويمشي مع طريق، فإن من معه يجدون أنه يتوقف ويحيد عن الطريق ويذهب إلى شجرة من الشجر فيمكث تحتها ثم يذهب. لماذا؟ لأنه في مرة من المرات وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت هذه الشجرة مثلا. طيب، يعني يا ابن عمر رضي الله عنك وأرضاك، أما تريد النبي صلى الله عليه وسلم يطأ على أرض؟ مثل ما أنه قال تحت هذه الشجرة، كان يمكن أن يقيل تحت شجرة أخرى أو ثالثة أو رابعة وهكذا، فهو لم يتعمد عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة، وإنما هكذا حصل موافقة. لكن هذا من ابن عمر رضي الله عنهما من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الاقتداء به، فهو لم يوافق على هذا. طيب، لو جاء إنسان وقال أنا سأفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول افعل ما بدالك، لكن لا تحث الناس عليه على أنه سنة أو مندوب، ولا تنههم عن أمر بخلاف ذلك على أنه مكروه أو محرم، انتبه لهذا ولا تزعم أن هذا سنة، تفعله بنفسك، افعله لأنك تقول يعني إنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن أتسي وأقتدي به في هذا. نقول إن فعلته فلا تدعو إليه الآخرين، ولا تزعم أنه سنة، ولا تنكر على من لم يفعل ذلك. هذه هي الجزئية الأهم، علما بأن من سيفعل هذا ف إنني لا أظنه سيسلم من الدعوة إليه أو الإنكار على من لم يفعل إلا أن يشاء الله. ولهذا فسلوك طريق الجماعة جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم هو الأولى والأسلم بالإنسان حتى لا يفضي به ذلك إلى التعمق والتكلف. الشق الثاني من الاقتداء ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. فنقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات منها ما يمكن أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، وهذا إذا صاحب ذلك دليل. فجاء الأمر في كتاب الله جل وعلا بإقام الصلاة، وفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، بيّن لنا أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وأن عدد ركعات الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والفجر 2 ركعات، وبيّن لنا أيضا صفة الصلاة وأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وما بين ذلك من الأقوال والأفعال، الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين وهكذا إلى غير ذلك. طيب، هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أشياء كثيرة، من جملتها مثلا وضع اليد على اليد في الصلاة، وضع اليمين على الشمال مثلا، وكم كان عليه الصلاة والسلام يمكث في قراءته في الصلاة في الجهرية والسرية والركعتين الأوليين والركعتين الأخريين أو الثالثة من المغرب إلى غير ذلك من الصفات. فهنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يدل على وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة. لكن هذا أيضا يسمى عند أهل العلم مجمل، يعني قول مجمل في عموم، يعني يحتاج إلى تفصيل وبيان، فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون واجبا، بل منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. وتفصيل هذا ترك لسنته عليه الصلاة والسلام. وجعلوا من أهم ما يؤثر في هذا حديث المسيء لصلاته، قالوا إن ما تضمنه حديث المسيء لصلاته هو الذي يدل على الوجوب، وما سوى ذلك فإنه ليس بواجب إلا إذا كان هناك دليل يدل على وجوبه. ولهذا فإن جلسة الاستراحة ما هاب من هاب من أهل العلم القول بوجوبها إلا لأنها لم تذكر في حديث المسيء لصلاته. وإن كان هناك بعض الروايات التي ورد فيها في حديث المسيء لصلاته، في بعض الروايات التي ورد فيها ما يشعر بالأمر بجلسة الاستراحة، لكن تلك الروايات التي ورد فيها هذا رأى أهل العلم أنها شاذة، وأن الصواب الروايات التي فيها التي ليس فيها الأمر بجلسة الاستراحة، فصارت سنة عند طائفة من أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يرها حتى سنة، وليس هذا محل التفصيل في هذا، ولكني أشير من باب التوضيح والبيان. كذلك من الأحاديث التي يمكن أن يستفاد منها في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يكون واجبا؟ مثل ما قلنا في الصلاة نقوله أيضا في الحج، فلا بد من قرينة تدل على الوجوب، لكن الأصل في هذا اللفظ أنه لفظ مجمل يدل بإجماله على الوجوب، لكن على وجه التفصيل فإنه لابد أن يكون هناك ما يوضح هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر: افعل ولا حرج. قال ذلك في عدة أمور. طيب، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ إذن هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمن فعل خلافها افعل ولا حرج، فأدل هذا على أن هناك سعة في بعض الأمور التي شملها هذا النص. إذن العبادات تختلف عن العاديات، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص فيما يتعلق بالعبادات على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك شيئا من ذلك إلا فيما يعجز عنه أو يضطر إليه. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه أو فذروه. فالنهي يوجب الترك، والترك أسهل من الفعل، لأن الفعل قد يعجز عنه الإنسان، فلذلك يفعل الإنسان ما يستطيعه بحسب قدرته. فيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله إذا استطاع ذلك. وإذا كان هناك ما يوقعه في الحرج أو يحرجه، فإنه يحتاج إلى بيان الحكم في ذلك الأمر الذي يوقعه في الحرج. فإن كان من الواجبات ولا بد له من فعله، فإنه حتى وإن كان فيه حرج عليه فإنه لا بد أن يأتي بالواجب. فعلى سبيل المثال، لو كان هناك إنسان يعني سهر في الليل، ولما أذن الصبح وإذا به مثقل بالنوم، فهل يجب عليه أن يقوم لصلاة الصبح وإلا يقول: لا أنا يعني يقع علي حرج في هذا، فأنا أشعر بأني متعب وأشعر بالرغبة في النوم، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالذي أستطيع أني أنام حتى يعني أخذ راحتي. طيب، متى تأخذ راحتك؟ يمكن ما تقوم إلا بعد طلوع الشمس، ويمكن بوقت طويل أيضا. فالجواب لا، ليس هذا من ذاك، وإنما هذا في استطاعته أن يأتي به وهو المتسبب، وربما كان يعني مضطرا لذلك بسبب مرض أو ما إلى ذلك، الله تعالى أعلم. لكن لو أنه وقع منه هذا من غير عقل، يعني كأن يكون غلبته عينه فنام حتى طلعت الشمس، فهل يؤاخذ بهذا؟ نقول لا، ما دام أنه لم يفرق ولم يتعمد ذلك، فإنه في هذه الحال لا حرج عليه في هذا. على كل حال، الكلام في هذا فيه تفصيل طويل. لعل أختم بالتذكير يعني شيء شبيه بما حصل في هذا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي فينا عليه، فرأه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلي فينا عليه، فصلوا في نعالهم. ثم إنه في مرة من المرات خلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أخبرني بأن فيهما أذى فخلعتهما. إذن هو صلى الله عليه وسلم ما خلعنا عليه تاركا للحكم مثل ما حصل في خاتم الذهب، لا، وإنما خلعهما لأن فيهما أذى، وإلا فالأصل أنه يصلي في نعليه بطبيعة الحال، هذا إذا كان في أرض ترابية. فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم هنا أيضا اقتدوا به عليه الصلاة والسلام في الفعل والترك، فلما صلى في نعليه اقتدوا به في هذا الفعل، لما خلع النعلين وهو الترك اقتدوا به في هذا. فهذا يدل على هذا المنهج الصحيح السليم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي تحتاجه الأمة في هذا العصر، بخلاف ما نراه من هؤلاء الناس الذين يتتبعون الرخص وينظرون إلى أولئك الذين من أولئك المفتين الذين لا يكاد يوجد في قاموس أحدهم أن هناك ما هو حرام أو مكروه، بل نجد أن فتاواهم عليها هذه المسحة التي هي مسحة الترخص. فهؤلاء هم الذين سوقهم رائجة الآن، خاصة عند ضعفاء النفوس من يتبعون أهواءهم ليفتح لهم الباب على مصراعيه. وهذا وللأسف الآن سوقه رائجة، ودخل على الناس بلاء كثير من جراء هذا. كل هذا بسبب أنهم لم يأتسوا بالصحابة، لم يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أتس به الصحابة، ولم يأخذوا هذا المنهج عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولهذا نجد أن التفصيل في حرام، مكروه، مباح، واجب، مندوب متى جاء؟ وهل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفصلون هذا التفصيل؟ وهل كانوا ينشدون الأحكام مثل ما ينشدها الناس بعد ذلك؟ أبدا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعرفون إلا أنه عليه الصلاة والسلام إذا أمر فهذا طلب للفعل، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل أمرك يا رسول الله هذا على الوجوب أو على الندب؟ ما كانوا يسألونه هذا السؤال. وإذا نهاهم ما كانوا يسألون: يا رسول الله، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ما كانوا يسألون هذا السؤال، وإنما يعرفون أن الأمر طلب الفعل وأن النهي طلب الترك، فيفعلون أو يتركون. وصاروا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الائتساء. كذلك نجد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية عبارة عن ميزان في هذه المسألة. فهو عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون عن البيت، وكان جاء هو والصحابة محرمين وساقوا الهدي معهم، هدي العمرة هذا وليس هدي الحج، عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار مكة على أن يرجع من عامه ذلك فلا يعتمر، ويأتي من القابل فيعتمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا إحرامهم ويذبحوا الهدي. فتلكأ الصحابة، يعني لم يطبق أحد منهم هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يكون الأمر بخلاف ذلك، حتى ولو أفضى إلى القتال فهم مستعدون للقتال، للقتال ويعتمرون كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يفعل أحد منهم ما طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا، لأنه يريد إذا أمر أن يطاع، فهنا أمر فوجبت الطاعة. فلماذا تخلف الصحابة؟ هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وفيها زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، دخل وهو مغضب، فلما رأت الغضب في وجهه وأخبرها بالسبب قال ألم تري إلى قومك ماذا صنعوا، أخبرهم بالسبب، أخبرها بالسبب، قالت يا رسول الله احلق رأسك واخلع الإحرام واذبح الهدي وسترى ما يصنعون. ففعل عليه الصلاة والسلام ما أشارت به زوجته أم سلمة. فهنا كل الصحابة عمدوا إلى الائتساء به صلى الله عليه وسلم فيما صنع. فهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا المنهج، ولما تخلفوا غضب. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا وفق المنهج الذي رباهم عليه، يعني صارت هذه الحالة حالة شاذة نشاز، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منها. لكن لما أشارت عليه زوجته رضي الله تعالى عنها وكأنها تقول له إنهم لم يكذبوك ولم يتخلفوا عن رغبة عن طاعتك، ولكن لأمر آخر وهو رجاء أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، فإذا أردت أن تقول لهم إن هذا هو خاتمة الأمر، يعني ليس هناك شيء آخر سيحدث بل هذا حكم الله أننا نرجع في هذه السنة، أكد ذلك بفعلك لهم، فإنهم إذا رأوك فعلت هذا عرفوا أن الأمر حسم وانتهى وليس هناك مراجعة، وسترى ما يصنعوا. وفعلا هنا بادر الصحابة بالامتثال والاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث النهي عن الوصال الذي سيأتي في الباب الذي يليه. الشاهد فيه فيما يتعلق بباب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ذهبوا يقتدون به في هذا، مع العلم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس عاما لهم، لكنهم يعني كأنهم يقول إن يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا إنك تواصل، يعني نحن نريد أن نواصل كما تواصل. فمع أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم إلا أن رغبتهم ومحبتهم للاقتداء به عليه الصلاة والسلام يعني جعلتهم يواصلون معه عليه الصلاة والسلام هذا الوصال الذي نهاهم عنه لأنهم يأتسون به. طيب سبحان الله، ما أبعد أحوال الناس اليوم عن حال هؤلاء الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تواصلوا ومع ذلك يواصلون لأنهم يحبون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا هو محل الشاهد هنا، وأما باقي الكلام عن الحديث فسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى إن أسعف الوقت في هذا. بقي حتى لا أخلي الموضع من الكلام على ما تضمنه الحديث الكلام على الخاتم. الحقيقة أننا لو جمعنا روايات هذا الحديث سواء حديث ابن عمر أو ما في معناه كحديث أنس وغيره فإننا نجد أن القصة كالآتي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فلما رآه الناس اتخذ هذا الخاتم اتخذوا خواتيم من ذهب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بتحريم الذهب على الرجال. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه الذي من ذهب وهو على المنبر، خلع خاتم الذهب واتخذ خاتم فضة بدلا منه. فخلع الناس خواتيمه كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، يعني خواتيمهم التي من الذهب، واتخذوا خواتيم من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا على المنبر، فرآه من رآه من الصحابة نبذ هذا الخاتم الذي من ذهب وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. لكن هناك أحد الصحابة وجده النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع صحابة آخرين وفي يده خاتم من ذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزع هذا الخاتم من يده وألقى به في الأرض وهو مغضب عليه الصلاة والسلام، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم ذهب عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة رضي الله عنهم لهذا الصحابي خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، سألتكم بالله لو أن عالما من علماء الأمة، يعني دعونا نفترض ابن باز أو ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما أو غيرهما، عمد إلى التغيير بيده فيما يتعلق بأحدنا، كيف سيكون شعوره وكيف ستكون ردود فعله؟ ربما يكون بعض الناس يقول يعني ما هذا الأسلوب، تخجلني أمام الناس، لماذا لم يكن بيني وبينك، لماذا ما رعيت شعوري، لماذا تتدخل في خاصتي، يعني إلى غير ذلك. يعني هل هذا الرجل أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنك يا رسول الله أحرجتني أمام هؤلاء الناس، أو أنك أهديتني، أو غير ذلك من ردود الأفعال التي قد تبدو على بعض الناس؟ الجواب لا، بل الضد. فالصحابة يطيبون خاطر يقول خذ خاتمك انتفع به، يعني لا تلبسه في يدك ولكن بيعه أو أعطه زوجتك، هذا مال ذهب. فقال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الله جل ربنا جل وعلا يقول وتحبون المال حبا جما، هذا الرجل صار هذا المال المحبوب صار مبغضا لديه. لماذا؟ لأنه أغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه فلم يأخذه. هذه هي التربية الحقيقية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا ما وجدنا في هؤلاء الصحابة الذين تربوا في مكة أو في المدينة ما وجدنا أحدا منهم يرتد عن دينه سقطة له، كما قال هرقل لأبي سفيان هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له؟ قال لا. فقال كذلك الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب. لكن من الذي حصلت من الذين حصلت منهم الردة؟ هم أولئك الذين بعد ذلك الذين أسلموا بعد الفتح، فمنهم من أسلم كرها أو رغبة في الدنيا أو غير ذلك. لكن الصحابة الأول المهاجرون والأنصار أبدا، ومن دخل في الإسلام طواعية من نفسه في ذلك الزمان مثل بعض الذين يأتون من بعض القبائل كغفار أو أسلم أو غيرها من القبائل أو بالقرن وهلم جرة، هؤلاء لا يعرف عن أحد منهم بحمد الله تعالى أنه حصلت له ردة، إنما الردة حصلت في أناس آخرين ممن أسلم بعد الفتح. وفي هذا التفصيل يعني لا أريد أن أطيل عليكم به. إذن نخلص من هذا إلى محتويات هذه القصة، ويبقى بعد ذلك أشير إلى النقطة الأخيرة في هذا الباب، وهي أن خاتم الفضة مباح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نبذ الخاتم الذي من ذهب اتخذ خاتم من فضة وفيه نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا خواتيم. ومن أراد التفصيل في هذا فليراجع كتاب أحكام الخواتيم للحافظ بن رجب رحمه الله، كتاب بأكمله عن هذه الجزئية وهي الخاتم وما يتعلق به، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي مبارك، مع العلم أن الوقت يعني دهمنا، لكن لو نأخذ على الأقل يعني ما نستطيعه من الحديث. تفضل.
أحسن عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم.
طيب، هذا الباب مناسبته للاعتصام بالكتاب والسنة كذلك الباب السابق واضحة، يعني باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا من الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، النظر في الأدلة التي تنهى عن التعمق والتنازع وعن الغلو والبدع، هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. من ذلك قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن نهينا عن الغلو في الدين، لأن هذا الغلو الذي نهي عنه أهل الكتاب نجد أنه يشملنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا كان في شرعنا ما يدل على خلافه. أما إذا لم يكن هناك في شرعنا ما يدل على خلافه، خاصة ما يتعلق بأصول الدين، نلاحظ أن هذا الباب تضمن أمرين. قال: والتنازع في العلم، العلم هنا يعني ينصرف للأحكام، مسائل الأحكام. وأما الشطر الثاني من التبويب والغلو في الدين والبدع، هذا ينصرف للعقائد، والآية تتعلق بهذا الجانب وما يتعلق بالعقائد. فالعقيدة واحدة، عقيدة جميع الأنبياء واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد، دين الأنبياء واحد، وهو ما يتعلق بالاعتقاد، وأما شرائعهم فهي شتى مختلفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالإخوة من أب، فأبوهم واحد، يعني أن الدين واحد وهو أصل الاعتقاد، والإخوة من أب أمهاتهم شتى، كذلك أيضا الأنبياء شرائعهم شتى. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل. وكم من الآيات التي فيها ربط ما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يعتقده الأنبياء السابقون، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. إذن هذه الآية فيها حكم بالنفس بيده، وهو أنه النهي عن الغلو في الدين، وكذلك ما جاء في آخر سورة الحديد من قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية أيضا نجد أنها وردت في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لما كان يقوم الليل ويصوم النهار إلى آخر ما هنالك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر في قصته هذه الآية، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يتذكر هذه الآية دوما، يخشى أن يكون مثل أولئك الذين لم يستمروا على الفعل الذي كانوا عليه، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يقول أنا أخشى أن أكون فعلت شيئا عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو وعدت النبي صلى الله عليه وسلم به فلم أفي به بعد ذلك. وكان يقول وجدت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا التعمق والتنازع في العلم هذا من الأمور التي نهينا عنها، هذا فيما يتعلق بمسائل الأحكام. وكذلك أيضا الغلو في الدين والبدع هذه من الأمور التي نهينا عنها في أبواب الاعتقاد. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر، هشام هذا هو هشام بن يوسف، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، معمر هو معمر بن راشد والزهري هو محمد بن مسلم وتقدم معنا، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة لا تواصلوا، ينهاهم عن الوصال، والوصال هو أن يستمر الصائم يومين أو ثلاثة وربما أكثر ولا يفطر بينها، يعني يتسحر مثلا يوم الخميس فلا يفطر إلا عشاء السبت مثلا أو مغرب السبت، فيواصل يوم الخميس بيوم الجمعة بيوم السبت. فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه. لماذا؟ لأن هذه الشريعة شريعة أهل الإسلام شريعة سمحة، ولم يجعل الله جل وعلا علينا في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كان يترك الأمر خشية أن يفترض على أمته، وكان بأمته رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته بأمته، قال لا تواصلوا. هنا قالوا إنك تواصل، يعني نريد أن نقتدي بك، نريد أن نستنى بسنتك يا رسول الله، نحب أن نصنع كما تصنع من شدة محبتنا لك، فنحن نترك ما تهواه أنفسنا لأن محبتنا لك تعظم على محبة ما تهواه أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أعطاه الله قوة وأنه يصبر على مثل هذا، والصحابة ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، في بعض الروايات إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فمن مناجاته للنبي صلى من مناجاته عليه الصلاة والسلام لربه أنه يعطى قوة. هل هذا الإطعام حقيقي أو لا؟ الأصل أنه حقيقي، لكن قد يكون في ذلك شيء لا نعلم عنه، ولذا لا نتعمق أيضا في هذا الفهم، ولا نبدأ نأتي بأفهام لا نجد عليها دليلا، مثل أن نختلف ونقول أبدا هذا الإطعام ليس حقيقيا لأنه لا يوجد، ولكن هذا مما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من لذة الطاعة ولذة مناجاته لربه جل وعلا، فيكسبه الله جل وعلا قوة، ولكنها ليست من باب الإطعام، وإنما كأنها تتنزل منزلة الإطعام والإسقاء. هذا يمكن أن يقوله قائل. وهناك من يقول هذا تأويل ونحن نهينا عن التأويل والأصل حمل الألفاظ على ظاهرها، ونبدأ في الخصومات بسبب التعمق في الشيء الذي لم يرد عليه دليل، ولهذا هذا مما ينبغي تجاوزه. خلاص ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يبيت يطعمه ربه ويسقيه، كيف هذا الإطعام كيف هذا الإسقاء الله أعلم به. لا نفتش ولا نبدأ نتعمق في المعنى، نأخذ الثمرة ثمرة هذا اللفظ، وهي أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن الله قد أعطاه قوة. كيف هذه القوة؟ لسنا مكلفين في التفتيش عنها. لو ورد هناك حديث يدل على التفصيل في هذا لقلنا به، لكن ما دام أنه لم يرد خلاص نحن نأخذ الثمرة والفائدة التي تستفاد من هذا السياق. ترى هذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو وجدتم في كتب أهل العلم التفتيش في هذا، لكن ليس هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. نعم لو كان هناك تفتيش يدل على وجود بعض الأدلة أو وجود بعض المعاني المقنعة فلا بأس، لكن ما دام أنها تفضي إلى خصومة، هناك من يقول كذا هناك من يقول كذا، وتتولد بعد ذلك الآراء الكثيرة التي لا طائل تحتها، وما ردها إلى أنه الله أعلم بذلك. قال فلم ينتهوا عن الوصال، يعني رأوه عليه الصلاة والسلام يواصل، مثل ما أنهم في صلح الحديبية رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال، لم يحلق رأسه، لم يذبح هدية، لم ينزع إحرامه، ينهاهم ولكنهم يقولون نحن مثلك يا رسول الله. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم. انظروا لهذا هذا الذي أقول عنه إنهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، يعني تأديبا لهم، يعني ما دمت نهيتكم فامتثلوا، فأنا أشفق عليكم، لا أريد أمرا يوقعكم في الحرج، خذوا بما قلت لكم ولا تربطوا بينه وبين فعلي، فأنا لي بعض الخصوصيات ومنها أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، أو هذا توجيهه، هذا مؤدى توجيهه عليه الصلاة والسلام. ولكن الشهر انتهى، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لو تأخر الهلال لزدتكم. لا شك أنه لو زادهم عليه الصلاة والسلام لن يستطيعوا الصبر، من الذي يستطيع الصبر هذه المدة؟ مع العلم أن الناس يختلفون في قدراتهم، يعني هناك من الناس من قد يستطيع الصبر عن الأكل، يعني بعض الناس يعطيهم الله جل وعلا قوة في جسمه، وهذه القوة تختلف أيضا باختلاف بعض وظائف الجسم مثل وظيفة البنكرياس وغيرها، الناس يختلفون في هذا. ولهذا ذكر عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير أنه كان يواصل عدة أيام ومع ذلك يعني يبقى نشيطا، فهذه قد تحصل لبعض الأشخاص لكن ليس كلهم. فالأصل عموم الناس، يعني ما عليه عموم الناس، أما الحالات التي تكون نادرة فهذه لا يقاس عليها والله تعالى أعلم. إذن الذي نستفيده من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق والغلو، فهؤلاء الصحابة الذين واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم برغم نهيه لهم تعمقوا في هذا، وهذا نوع من الغلو. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى يدع المتعمقون تعمقهم، بعض روايات هذا الحديث في بعض ألفاظه حتى يدع المتعمقون تعمقهم. طيب لماذا لم يورد البخاري هذه الرواية ما دامت نصا في هذا؟ من اللطائف المهمة في مثل هذه الحال ما يشير إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا مما يمكن أنه قل من يلتفت له، لكنه في الحقيقة عرف أنه منهج عند البخاري مثل ما عندنا في هذا الحديث. يقول إنه يترك الرواية التي فيها التصريح، التصريح الواضح بمناسبة الحديث للباب، ويأتي ببعض الروايات التي ليس فيها التصريح، وإنما يكون التصريح في رواية تركها، وقد تكون هذه الرواية جاء بها البخاري في باب آخر. طيب لماذا لم تردها يا بخاري ها هنا؟ يعني البخاري نجد أنه يريد منا أن نربط بين الروايات، أن لا نغفل ألفاظ الحديث الأخرى. فكانه يقول لك أنا أعطيتك معظم هذا الحديث، ولكن إذا أردت أن تعرف ماذا قصدت بإيراد هذا الحديث في هذا الباب فاذهب واجمع طرق هذا الحديث التي أوردتها في صحيحي، فستجد في بعض ألفاظه أن هناك دلالة واضحة بين هذا الحديث وبين هذا الباب، مثل ما قلت لكم عن هذه الرواية، حتى يدع المتعمق، لزدتكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم. هذه واضحة، لكن كأن البخاري يقول اذهب واطلب تلك الرواية التي تدل، إذا كنت لا تعرف اذهب واجمع الطرق، وأما إن كنت تعرف فأنت تعرف هذه الرواية وسترد عندك، بمجرد ما جاء هذا الحديث سيستحضر ذهنك جميع ألفاظ هذا الحديث ومنها رواية حتى يدع المتعمقون تعمقهم، لكن إن كنت لا تعرف فاذهب وتعلم وفتش واجمع طرق هذا الحديث، فإذا جمعت الطرق فإنه سيتجلى لك الأمر. الوقت انتهى الآن، لكن يعني إن شاء الله تعالى لن نعدم الفائدة، نأتي إن شاء الله تعالى على البقية في دروس قادمة إن أحيانا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وأنت كذلك.
بارك الله عنا شيخ.
نفع الله بك شيخنا، الله يبارك فيك. شكرا شيخ سعد.
جزاكم الله خير، حياكم الله.
شكرا لكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.